بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
يكون متجها للقبلة إذا وقف. إذا وقف يكون في اتجاه القبلة، يعني كأنه كالمصلي الذي استلقى على ظهره ورجله في القبلة. الطريقة الثانية أن ينام على جنبه الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة. ينام على شقه الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة. معلوم أن الميت يوضع في قبره على حسب اتجاه القبر، يعني الحي يمكن ان يتجه للقبلة اختيارا، لكن القبر له طول يوضع فيه الميت، فالميت عندما يوضع في القبر فهو مقيد باتجاه القبر. فلو تصورنا ان القبر كهذه المنضدة او المنصة، معناه انه اتجاه الميت الى القبلة فيه بهذه الكيفية لا يكون الا بوضع على شقه الايمن، فهو مقيد بالمكان الذي يوضع فيه وليس كالاحياء في اختيار الجهة. لا نستطيع ان ندير القبر، نحن محكومون باتجاه القبر الموضوع فيه الميت. ورد في الاذكار ادعية بلسان الفرد: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وعني بفضلك عمن سواك. فليجوز قولها بلسان الجمع؟ نعم، يجوز قولها بلسان الجمع اذا كنت مجتمعا في دعاء كدعاء الوتر او في صلاة التراويح، لكن اذا كنت منفردا فانت تلتزم بالنص الوارد، فلا شك ان هذا اولى اتباع السنة بلفظها ومعناها اولى من مخالفتها سواء في لفظها او معناها. سيدة كثيرة الشك في صلاتها فتصلي سجدتين سهو في كل صلاة سواء فرض او نافلة، وحتى بعد ان تصلي تشك انها، وقد نصحني احد المشايخ بألا اصلي سهوا وان ادع الشك نهائيا وان اعتبر دائما صلاتي كاملة حتى اذا شكت فيها فليجوز ذلك. نعم، هذه نصيحة عظيمة ينبغي ان يعمل بها، نصيحة لمن يشك او يوسوس ألا يبني شيئا على الشك. هذا أصل شرعي، لا يبني شيئا على الشك إلا إذا كان شكه في الوضع الطبيعي، لكن الشك العام ينبغي أن يطرح. يعني كلما صليت تشك أنك صليت هذا لا تلتفت إليه، كلما توضأت تشك أنك توضأت هذا لا تلتفت إليه، لكن إذا شككت شكا محددا الصلاة صليت أربعا أو ثلاثا هذا تبني عليه، تبني على اليقين وتكمل وتسجد للسهو. فبحسب نوع الشك، اذا كان شكا عاما لا ينبني عليه شيء ولا يلتفت اليه، اما اذا كان شكا محددا فهذا ينبني عليه البناء على اليقين. قرأت حديثا قدسيا ان صلاة الضحى اربع ركعات فليتم صلاتها مجتمع ام ركعتين ركعتين. صلاة الضحى ليست اربع ركعات ولا يصح فيها حديث قدسي بهذا النحو. صلاة الضحى من ركعتين الى ثمانية، يعني صلاة الضحى تصلى ركعتين او اربعة او ستة او ثمانية، وتصلى مثنى مثنى، سنة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. ووقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح او رمحين، يعني بعد الشروق بحوالي نصف ساعة يبدأ وقت الضحى، وينتهي قبل اذان الظهر ايضا بحوالي نصف ساعة قبل دخول وقت الزوال، لان وقت الزوال وقت كراهة كوقت الشروق. وقت الزوال هو وقت استواء الشمس في كبد السماء انما تكون عمودية تماما على رأس الانسان. سؤال ايضا عن الشك واثره في الصلاة وتأثيره في الامامة. الامامة لا تتأثر بالشك، يجوز ان يصلي المرء اماما او المرأة تصلي اماما في بيتها ببناتها او باخواتها ولا يؤثر الشك في هذا، لكن احكام الشك كما قلنا معروفة، ان يكون شكا مطلقا فهذا لا يؤثر، او شكا مقيدا في ركعة بعينها او ركن بعينها او شيء بعين تشك فيه في مرة عارضة او في مرات عارضة فهذا ينبني على اليقين وتكمل النقص وتسجد للسهو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونجيب على الأسئلة. السؤال الأول يتحدث عن مشكلة أسرية تحدث في حالات مختلفة. يقول: هل يحق للزوجة أن تأخذ جزءا من راتبها نظير مجهودها، أم أنه كله من حق بيتها وزوجها لأن الوقت الذي استثمرته في العمل ملك للزوج؟ الحقيقة هذه المسألة سبق التنبيه عليها وينبغي أن يراعى فيها ما يلي. أولا، أن خروج المرأة للعمل لا يكون إلا بثلاثة شروط. الأول والأهم إذن الزوج. المرأة المتزوجة إذا خرجت العمل لا تخرج إلا بإذن الزوج، وخروجها بغير إذنه مخالفة شرعية ومعصية. الشرط الثاني أن يكون خروجها لضرورة، فإذا لم تكن ضرورة على تفصيل ذكره الفقهاء فلا يجوز لها أن تخرج للعمل في غير الضرورة. الشرط الثالث، إذا خرجت بإذن الزوج ولضرورة ينبغي أن تخرج على الهيئة التي أمرت بها الشريعة المرأة عند خروجها، وهي عدم التبرج وعدم الضرب بالأرجل وعدم التعطر وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط وعدم الخلوة. فإذا استوفت هذه الشروط فخروجها صحيح. فإذا خرجت فإننا سنلاحظ ما يلي. أولا، أن هذا الراتب الذي تحصل عليه هو خلاصة جهد تبذله وتملكه ووقت يملكه الزوج. إذن عمل المرأة بهذه الشروط هو خليط من حق الزوج في الوقت وحق المرأة في الجهد المبذول، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك تراض بين الزوجين على مصير هذا المال الذي ستحصل عليه الزوجة إذا استوفت الشروط السابقة لخروجها. يكون هناك تراض، هل خرجت لضرورة وبإذنه وبشروط الشريعة لتساعد الزوج؟ وإذا نظرنا إلى الشرط الثاني وهو خروج الضرورة سنرى أن خروج الضرورة لا ينحصر إلا في صورة واحدة فقط، وهي أن تخرج المرأة لمساعدة الزوج. لأن إذا كان الزوج مستغني ويستطيع أن ينفق على الأسرة فأين الضرورة في عمل المرأة؟ وإذا لم تكن ضرورة فهذا يعني أن النزاع على المرتب سيحدث. لكن لو كان هناك ضرورة والشرط مستوفي فلا شك أن هذه الضرورة ضرورة ملجئة لتحسين الدخل، فلا يقع مثل هذا النزاع بين الزوجين. لكن على أي حال لابد أن يكون هناك تراضي بين الزوجين على هذا المال الذي جاء من تنازل الزوج عن وقت يملكه وتقديم الزوجة لجهد تملكه. سؤال يقول: أعرف أن العلماء قد اختلفوا في خدمة المرأة في بيت زوجها، فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال بل تجب، أرجو معرفة الرأي الراجح. الراجح أن المرأة يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها في بيته إذا كان عاجزا عن تدبير خادم لها، يعني خادمة امرأة. وأما إذا كان قادرا على تدبير خادم لها، يعني امرأة تقوم على خدمة البيت، فإن هذا العمل من جانب المرأة يكون مستحبا فقط بملاحظة البر والوفاء وحسن المعاملة مع الزوج، وليس واجبا عليها مع القدرة، ويجب عليها مع العسر، لأنه مع العسر تصبح المسألة متعينة. يعني المسألة زوج وزوجة والبيت يحتاج إلى خدمة، فإذا تعينت على واحد منهما فإن الشريعة تلاحظ أن المرأة مأمورة بالقرار في البيت والزوج مأمور بأن يسعى وأن يضرب في الأرض، وما دامت تلاحظ هذا فلا بد أن تلاحظ معه أن المرأة يجب عليها خدمة البيت إذا كان الزوج معسرا أو فقيرا أو عاجزا عن توفير نفقة خادم يقوم على شؤون البيت، وأما إذا كان موسرا فإنه لا يكون واجبا عليها وإنما يكون مستحبا فقط وليس واجبا. حديث أن الزوج لو كان جسمه صديدا ولا حسسته الزوجة هذا غير صحيح، لكن الصحيح ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والأحاديث في عظم حق الزوج كثيرة لا نحتاج معها إلى الأحاديث الضعيفة. رجل أعطى مبلغا من المال لتاجر ليتاجر له فيه في تجارة مشروعة، قال له اتق الله في التجارة، فاشترط عليه التاجر أخذ نسبة من ربح المبلغ تبلغ 35% وذلك نظير تشغيله لهذا المبلغ. أنا سأذكر قاعدة في النسب المئوية في الأرباح، يعني تحفظ هذه القاعدة ولا تحتاج إلى أن تسأل بعدها. إذا كان الاتفاق على نسبة مئوية كل سنة مثلا من رأس المال لتكون ربحا فهذا ربا، وإذا كان الاتفاق على نسبة مئوية من الأرباح فهذه مضاربة صحيحة. إذا وقع الاتفاق بين الطرفين على الحصول على نسبة مئوية من رأس المال من الأصل لتكون أرباحا فهذا هو الربا الذي حرمه الله، وإذا وقع الاتفاق على أن تكون نسبة مئوية من الأرباح التي ستخرج فهذه المضاربة الجائزة والصحيحة. فتنظر النسبة المئوية محسوبة من رأس المال أم محسوبة من الأرباح، إن كانت من رأس المال فهي ربا وإن كانت من الأرباح فهي جائزة وصحيحة، لأن الفرق بينهما أن النسبة من رأس المال معلومة سلفا تستطيع منها أن تعرف ربحك اليوم، يعني تستطيع في أول يوم في السنة أن تعرف كم ستربح في آخر السنة. النسبة 35% من رأس المال، وأنا أعطيتك 1000 اليوم، إذا بعد سنة الربح سيكون كم؟ 350، معروف من أول يوم، وهذا هو الربا. الربا هو الربح الذي تعرفه من أول يوم، والمضاربة هي الربح الذي لا تعرفه إلا في آخر يوم. مضاربة تعرف في آخر يوم، لأن كيف ستحسب المضاربة؟ ستحسب رأس المال والسلع أو البضاعة وتحسب الأرباح وتضرب في 35%، الله أعلم كم تكون. يعني الحلال لا تستطيع أن تعرفه إلا في آخر يوم في السنة، والحرام تعرفه في أول يوم وأنت تتفق على العقد كم ستربح. تاجر يبيع السلعة نقدا بمبلغ 50 مثلا ويبيعها قسطا ب60، ما رأي الدين في ذلك؟ معروف ان البيع بالتقسيط سبق التنبيه على انه حلال، البيع بالتقسيط حلال بشرط ان يكون الثمن معلوما، يعني تبيع بالتقسيط وتزيد الثمن هذا جائز، لكن يكون الثمن الاجمالي والنهائي معلوم ومحدد ومتفق عليه من اول يوم. يعني لا تقول والله هي بمية وبعدين لو تاخدها بالتقسيط يبقى ان شاء الله كل شهر هنزود 10 وبحسبها وشوفها تطلع كام عند عارف، لا، لابد ان تحدد الثمن النهائي وكيفية تزديد الثمن على اقساط معلومة، لان معلومية الثمن شرط من شروط صحة البيع، وكل سلعة لا يعرف ثمنها النهائي فبيعها غير صحيح، عقد باطل، لابد من معلومة الثمن، لان نزاع الناس انما يكون في الثمن في الاصل، والثمن معلوم ان احد اركان البيع. حكم زيارة النساء الى المقابر، النساء تزور المقابر زيارة شرعية على قول لبعض اهل العلم، وتمنع من الزيارة على قول اخر، والزيارة الشرعية هي الزيارة الخالية من البدع المحققة للغاية منها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة العبرة والعظة، المرأة فيها غير مختلطة بالرجال الأجانب، المرأة فيها لا تقع في بدع أو مخالفات شرعية عند القبر من التسخط على القدر أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو الدعاء بدعوى الجاهلية والتسخط على قدر الله في خلقه وفي كونه. المرأة فيها لا تخالف أي مخالفة شرعية في التعطر أو التزين أو تأكل أو تشرب عند المقابر أو تعطي من يأكل أو يشرب أو تشارك في بدعة. المرأة فيها لا تخلو عند المقبرة إلا في وجود محرم خوفا عليها من الفتنة. ما حكم إقامة علاقات ومعاملات بيع وشراء بين المسلمين والكفار؟ يعني الأصل جائز، لكن الشريعة تدور مع المصلحة، الشريعة تدور مع المصلحة. يعني هب أنك علمت أننا لو اشترينا وبعنا مع اليهود فإنهم سيأخذون أموالنا يشترون بها أسلحة ليقتلونا بها، إذا الشريعة تحرم هذا، تمنعك إذا تبين لك أن هناك ضرر أو مفسدة تعود على الأمة أو على المجتمع المسلم من خلال إعطاء أموالنا لليهود أو غيرهم ليستخدموها ضدنا في هدم شريعتنا أو إحداث الفتنة. سؤال عن المفاوضات الحالية بين إسرائيل والعرب وعودة حق المسلمين. الأخ الكريم السائل عليه أن يقرأ مجلة التوحيد بأثر رجعي لمدة 4 سنوات إلى الخلف ليعرف إجابة هذا السؤال، لأنه السؤال إجابته طويلة. لكن أذكر أنه في أحد المقالات ذكر أن منهج اليهود في إعطاء الحقوق لأصحابها لا يكون إلا بالطريقة التي ذكرها القرآن الكريم. القرآن يذكر أن اليهود لا يعترفون بالحق إلا إذا حدث لهم كما قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم. يعني الله عز وجل قال بأنه رفع الجبل من على الأرض وجعله فوق رأس اليهود وقال لهم: إما أن تقبلوا الحق وتعترفوا به وإما أن يسقط عليكم هذا الجبل الذي أصبح مظلة فوق رؤوسكم، عند ذلك فقط قبلوا الحق. فلما عاد الجبل إلى مكانه رفضوا الحق. منهج القرآن واضح. اشتريت قطعة أرض لإقامة مشروع صناعي عليها وبعد 3 سنوات بعتها وكسبت فيها، هل تحسب خلال 3 سنوات الارض عروض تجارة وتخرج زكاة على اصل المال، والماكينات تخرج عليها زكاة وايضا المكان المقام عليه المشروع؟ هناك قاعدة في الزكاة، زكاة عروض التجارة عموما سواء صناعة او زراعة او تجارة او ثروة سمكية او اي نشاط او حيوانية او غيره. القاعدة تقول: كل ما كان معدا للبيع ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. القاعدة مرة أخرى: كل ما كان معدا للبيع، أي شيء في الحياة معد للبيع ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. لو طبقت هذه القاعدة على جميع أنواع المعاملات والتجارات والصناعات والزراعات ستجد أنها منطبقة، كل ما كان معدا للبيع. وهذا سيظهر بوضوح عندما نقول: لدينا سيارة في معرض صالة سيارات، ولدينا سيارة أجرة في موقف، ولدينا سيارة ملاكي نستعملها استعمال شخص. أي هذه الثلاث معد للبيع؟ التي في المعرض في صالة السيارات. إذن السيارة التي في معرض السيارات معدة للبيع فيها الزكاة ما دامت بلغت نصابا وحال عليها الحول ومر عليها سنة سواء بعناها او لم نبيعها. السيارة التي في موقف الأجرة في الأردنية ليست معدة للبيع، إذن تخرج عن القاعدة، ليس فيها زكاة. السيارة الملاكي أخت السيارة التي في المعرض ليس عليها زكاة. كل ما كان معدا للبيع ففيه زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. لدينا قطعة أرض معدة لبناء بيت للإقامة فيها، أيا كان ثمنها ليس عليها زكاة لأنها غير معدة للبيع. لدينا بجوارها قطعة أخرى معدة للبيع ومعروضة ومكتوب عليها الأرض للبيع والمخاورات اللي يكون كذا، فهذه فيها زكاة سواء بعناها أو لم نبيعها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. لو نظرنا في داخل الشركات والمحلات التجارية، المعد للبيع هو السلعة في التجارة وهو المنتج في الصناعة، لكن المكتب والكرسي والأرفف والتليفون الموجود في التجارة في الدكان مثلا غير معد للبيع. المعد للبيع السلعة التي على الأرفف. إذا الزكاة محسوبة على السلع المعدة للبيع فقط، ليس على المكتب ولا الكرسي ولا التليفون. في المصنع المعد للبيع ليس الآلة التي تدور وإنما المنتج الذي تنتجه هذه الآلة. فلو طبقنا القاعدة كل ما أعد للبيع وحال عليه الحول ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، سنجد أن المعد للبيع دائما يكون في المصانع هو المنتج وليس الماكينة المنتجة. في المتاجر أو الشركات التجارية هو السلع المعد للبيع وليس الأصول الثابتة الموجودة فيه. في العقارات هو الأرض المعدة للبيع ويحسب الزكاة من تاريخ الإعلان عن البيع أو تملك ثمن الأرض. يعني واحد مثلا عنده أرض للسكنة ثم فجأة باعها في يوم وليلة، زكاتها متى تحسب؟ تحسب من تاريخ قبض الثمن إلى أن يحول عليه سنة كاملة، بشرط أن لا يكون متهربا من الزكاة بهذا الفعل، لأن الشريعة غير القانون. القانون لو تهربت من الضرائب يجوز لأن المسألة سهلة تضحك على البشر، لكن الشريعة لا تستطيع أن تتهرب من الزكاة. تقول والله أنا أشتري أرض وأنوي أنها للسكنة وقبل يعني بعد 9 أشهر أبيعها فجأة في أسبوع وأشتري أرض أخرى وأنوي في نيتي أنها للسكنة وبعدين لا، هذا لا يجوز لأن هذه معاملة مع الله. هل حضانة الطفل محددة بفترة زمنية؟ نعم، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نستأنف الدرس بعد عيد الفطر. ما هي أحكام الخطبة وما يجوز الخاطب أن يرى من خطيبته وكم مرة؟ الخطبة وعد بالزواج، ليست عقدا ولا زواجا، وعد. وهذا الوعد غير ملزم، قد يطرأ عليه ما يفسده. وقد أباحت الشريعة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، إلى وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المودة والعشرة، وقوله للآخر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني تأكد وانظر إلى الوجه وانظر إلى العينين لترى هل تصلح لك زوجة أم لا تصلح. فهو ينظر بقدر الحاجة الداعية إلى الزواج، يعني ينظر ليتأكد ويستوثق لنفسه من أنه يرتاح إلى هذه المرأة أو هذه البنت وأنه يريدها زوجة له. فالنظر في وجود محرم بقدر الضرورة، قد تكون هذه الضرورة مرة واحدة وقد تكون الضرورة مرتين وقد تكون 3 مرات وقد تكون 4 مرات، يعني بمعنى أن الشريعة لا تقول انظر إليها مرة انظر إليها مرتين، ولكن تقول انظر إليها لعلة شرعية أذنت الشريعة بسببها في النظر، وهي التأكد والاستيثاق لنفسك من أن هذه المرأة ستصلح زوجة لك في جمالها أو في صورتها أو في خلقتها. ثم من خلال معرفة الأسرة ومعدن الأسرة وأصل الأسرة ستعرف خلقها ودينها وبقية الأشياء الأخرى التي هي أهم. سؤال يقول: مطلقة ردت إلى زوجها المال الذي أنفقوا عليها وزيادة من باب أنها لا تطمع في أمواله ولم تأخذ منه المؤخر، هل عليه وزر إذا لم يحاول جاهلا أن يرد إليها حقوقها علما بأنها بأنه يخشى أن تفهم هذا خطأ؟ يعني هذه الحالة يوسط فيها أحد أهلها ليقوم نيابة عنه بذلك، أو امرأة من نساء من محارمه لتقوم نيابة عنه بذلك وتستوثق من الدافع وراء هذا الفعل. لكن إذا تنازلت المرأة أو الرجل عن حقها أو حقه فالشريعة تقر كل من يتنازل اختيارا عن كل أو بعض حقه فلا حرج عليه بذلك ولا حرج على من يأخذه. إذا كان هناك شخص له عندي بعض المال لا يعلم عنه شيئا وأنفقت على أبنائه بعض المال وهم صغار في الوقت الذي كان يجب أن ينفق عليهم هو فيه، هل يجوز لي أن أعتبر ما أنفقته سابقا مقابل ما له عندي؟ هذا غير جائز، لأن النفقة على أبناء الغير بدون علمه ولا إذنه ولا موافقته يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، والفضولي هو المتطفل الذي يتصرف في أموال الناس بدون إذنهم فيحتاج إلى إذنهم وموافقتهم. فإن وافق صاحب المال على هذه المقاصة أجيزت، وإن رفضها لا تجوز، لأن الشريعة لا تكلفك أنك تنفق على أبناء الغير، لأنه إذا قصر في نفقتهم أنت لا غير مكلف شرعا تنفق، لكن أنت مستحب لك أن تتصدق عليهم أو تنفق عليهم من قبل إحسان أو الصدقة التي لا ترد في الدنيا. لكن أن تنفق على أبناء الغير ثم تحسب هذا من الدين الذي لهذا الغير عليك بدعوى أنه لم ينفق عليهم، أنت لست ولي الأمر ولا القاضي، أنت الفضولي يعني المتطفل على الغير في ماله أو في تصرفاته أو واجباته الذي ينبغي عليك أن تستأذن منه في هذا. فإن أقر هذا التصرف فجائز، وإن رفضه فما زال الدين أمانة في عنقك لهذا الذي تسأل عنه. ماذا أفعل إذا دعيت لتناول الغداء عند شخص أعلم أن دخله حرام؟ إذا كان حرام 100% لا تأكل، وأما إذا كان حرام من وجهة نظرك فهذه فيها كلام، وإذا كان مالا مختلطا فيه الحلال وفيه الحرام فأنت تنظر، إن كان الغالب عليه الحلال تأكل، إن كان الغالب عليه الحرام لا تأكل، وإن تعين الحرام فلا تأكله، إن علمت عين الحرام لا تأكله. هل يجوز الاقتراض من هذا الشخص أو استثمار هذا المال اللي دخله حرام؟ لا يجوز، ما دام المال حرام وأنت متأكد كما قلنا لا يجوز لا أن تأكل ولا أن تقترض. هناك مسجدان يمكن أذهب إلى الصلاة فيهما، أحدهما لا أعرف فيه أحد والآخر لي فيه بعض الأصدقاء من الصالحين، هذا الرجل ينطبق لم ينزلوا الصلاة؟ لا يجوز أنك تذهب إلى مسجد تصلي فيه لأنك تعرف بعض رواده من الصالحين، هذا لا شك أنه شيء طيب ولا يؤثر في نيتك بأنك تقصد الصلاة، لأن نية الصلاة قائمة في الحالتين في هذا المسجد وفي هذا المسجد. سيدة تسأل أنها عندما تزور بعض أقاربها تجد حرجا من الوضوء عندهم نظرا لضيق المكان، هل يجوز أن تجمع بين العصر مع الظهر في العاشر قبل السفر إلى القاهرة المكان السكنية القريبة؟ نعم يجوز، لكن بدون قصر، يجوز الجمع بين الظهر والعصر قبل السفر بدون قصر، يعني 4 ركعات ثم 4 ركعات. وإذا تعذر الوضوء في الطريق لأي مسافر جاز له أن يجمع العصر مع الظهر قبل السفر، وجاز له أن يجمعهما مطلقا بدون قصر في مكان إقامته قبل شروعه بالسفر ثم يسافر بعد ذلك. لكن إذا ضاق الوقت عليه فإنه يتيمم ويصلي بحسب حاله، أو ينزل من السيارة كما هي السنة إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع تيمم وصلى بحسب ما هو عليه إذا خاف خروج الوقت. لكن إذا كان هناك جمع فالجمع رخصة تؤتى وتترك بحسب الحاجة. هل يجوز أن نقول مولانا الشيخ فلان علما بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟ كلمة مولى من الكلمات التي تستعمل في لغة العرب في المعنى ونقيضه أو المعنى وضده، مثل كلمة الظن، الظن تستخدم بمعنى الشك والظن تستخدم بمعنى اليقين، ومثل كلمة النسيان تستخدم بمعنى عدم التذكر وتستخدم بمعنى الترك ولو بتذكر، نسوا الله فنسيهم، فنسيان الله يعني الترك ولو مع التذكر، لكن نسيان البشر غالبا عدم التذكر. ومثل كلمة القر فعدتهن ثلاثة قروء، تستخدم بمعنى الطهر وتستخدم بمعنى الحيض. وفي لغة العرب كلمات كثيرة من هذا النوع معانيها متقابلة. فكلمة مولى تستخدم بمعنى الولاية، ان الله عز وجل هو مولانا، وتستخدم بمعنى الخادم كما ثبت في الاثر في قول صلى الله عليه وسلم لبلال انت اخونا ومولانا. فالمولى تستخدم بمعنى الخادم، وتستخدم بمعنى السيد او بمعنى الولي. وعلى اي حال الولاية هي نصرة، مولى يعني نصير او ناصر. فالولاية بمعنى النصرة تكون متبادلة بين البشر، وتكون من قبل الله لأوليائه وعباده المؤمنين. ولذلك سماهم الله أولياء، مع أنه سبحانه وتعالى هو المولى والله هو الولي، كما قال الله ولي الذين آمنوا والله هو الولي بل الله مولاكم. فأصل الكلمة هي من النصرة، فهي بهذا المعنى العام جائزة. أعمل بشركة لتعبئة كبسولات فيتامين، هل يحق أن أتناول من هذه الكبسولات؟ تتناول بإذن الطبيب مش لأنها مجانا، يعني إذا أذن لك الطبيب تتناول، ولا أنت تفضل طول اليوم تأكل كبسولات فيتامينات تقول الشيخ فلان أفتاني ويحصل لك شيء؟ لا، تتناول بإذن الطبيب. هل يجوز شرعا الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد اول الشهور العربية اذا صمت مع السعودية لانها تعتمد على الرؤية بالعين المجردة يكون افضل؟ نرجو القاء الضوء. الاخوة الافاضل، بمناسبة قدوم شهر رمضان، ارجو ان يكون واضحا ان نظام تحديد بداية الشهور له ثلاث صور وليس صورتان فقط. الصورة الأولى الحساب الفلكي كما هو مكتوب في التقويم، يعني نستطيع به أن نعرف بداية الشهر من أول يوم في السنة، نعرف كل السنة عن طريق الحسابات والجداول الفلكية. وهذا النظام ترفضه الشريعة فيما يتعلق بالعبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان أو أكملوا العدة. الصورة الثانية أو الطريقة الثانية معرفة بداية الشهر من خلال المراصد الفلكية. المراصد الفلكية كمرصد حلوان وغيره تعني أنها رؤية، لكنها من خلال آلة وليس من خلال العين المجردة، كمن يلبس نظارة مكبرة او منظار او تلسكوب وينظر الى السماء. فالمراصد عندما تتراءى الهلال في بداية الشهر تتراءاه باجهزة، وليس تتراءى الكلام المكتوب في التقويم. فالمراصد موجودة وهي تنظر الى الهلال في بداية الشهر، بدليل ان بيان الصوم لا يصدر الا بعد استقبال المكالمات ومخاطبات من هذه المراصد لدار الافتاء، والا كان يمكن ان يكون بيان الصوم صادر من اربعة اشهر على حسابات الفلك. حسابات الفلك موجودة ومحدد فيها كتابة بداية الشهر، فكون ان يكون هناك استقبال لنتيجة رؤية المراصد هذا يعني ان المعتمد هو الطريقة الثانية، تراء الهلال بالاجهزة مع الاستئناس بالطريقة الاولى وهي الحسابات الفلكية التي ترفضها الشريعة. اذا اتفق ما تقوله المراصد مع ما يقول الحساب الفلكي فهذا لا خلاف فيه، لكن اذا اختلف فانه يجب شرعا تقديم ما تقوله المراصد في ليلة الرؤية في ليلة الثلاثين على ما تقوله الحسابات الفلكية اذا اختلف. الطريقة الثالثة الطرائي بالعين المجردة، ولا فرق في نظر الشرع بين الطرائي بالاجهزة والطرائي بالعين. لماذا؟ لانه يمكن ان يخرج الناس الى الصحراء في ليلة الثلاثين لرؤية الهلال، بعضهم يلبس نظارات وبعضهم لا يلبس. فهل لو رأى الهلال واحد لابس نظارة يقول لا انت رأيتها بجهاز هو النظارة ولابد ان يكون واحد رأى بالعين المجردة؟ ابدا. يعني اللي بيلبس نظارة يجوز ان يرى، واللي بدون نظارة يجوز ان يرى، واذا رأى احدهما قبلنا شهادة لابس النظارة كشهادة من لا يلبسها. فالفرق بين الطريقة الاولى والطريقة الثانية، لكن الطريقة الثانية الرؤية بالاجهزة والمراصد بالتلسكوب والمنظار كالرؤية بالعين المجردة سواء بسواء في نظر الشرع، لان كلاهما رؤية بشرية في وقت طلوع الهلال، مع ملاحظة ان الهلال في الليلة الاولى يظهر لمدة 6/7 من الساعة بعد غروب الشمس، يعني قريب من 50 دقيقة. فإذا رؤية الهلال في هذه الفترة، المراصد إذا رأته في هذه الفترة من لحظة الغروب إلى مدة حوالي 50 دقيقة بعد الغروب 6/7 ساعة، فهذا هو وقت طلوع الهلال في الليلة الأولى، وليس طلوع الهلال في الليلة الأولى لما بعد العشاء بساعتين أو ثلاثة، هي 50 دقيقة الأولى بعد الغروب أو قريب منها، يعني فرق بسيط. هذا أمر. الأمر الثاني الصيام مع الدول الأخرى. الصيام الأفراد من دولة مع دولة أخرى بدعة ليس لها أصل في الفقه الإسلامي، لأن مذاهب الفقهاء في اختلاف المطالع هما مذهبان فقط في الأصل. المذهب الأول أن يكون لأهل كل بلد رؤية خاصة، كل بلد لها مطلع ولها رؤيتها. والمذهب الثاني أن من رآه من المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين لازم الجميع الصوم. على المذهب الأول تصبح كل دولة لها رؤية، معناه أن أهل هذه الدولة سيصومون معا. على المذهب الثاني يصوم العالم الإسلامي كله. لكن لو نظرنا في مسألة صيام أفراد من دولة مع دولة أخرى، هم متبعين لأي مذهب؟ ليس لهم مذهب. لهم على المذهب الأول الذي يقول لكل دولة رؤية، ولهم على المذهب الثاني الذي يقول الجميع يصوم. يعني هم لم يحققوا أحد المذهبين في الحقيقة، لأن المذهب القائل بتوحيد كلمة الأمة وأن الجميع يصوم يعني أن فعلا الجميع يصوم، لكن لا يفهم منه أن الجميع يصوم يعني معناها نحن أسرة، نصف الأسرة صام مع السعودية ونصف الأسرة صام مع مصر. هذا ليس مذهبا، بمعنى أنه ممكن يوم العيد النهاردة العيد عند الأم ونص الأولاد، وبكرة العيد عند الأب والنص الثاني، يعني أهلي وزمالك. هذا ليس مذهبا فقهيا. المذهب الفقهي إما أن يصوم الجميع وإما أن يفطر الجميع في المجتمع، لكن مسألة تقسيم المجتمع إلى شرائح بحيث أن مجموعة صامت ومجموعة أفطرت ومجموعة تنتظر ومجموعة توسطت، هذا لا يجوز، بدليل أنه في رؤية شهر ذي الحجة العالم كله يلتزم برؤية المملكة العربية السعودية في شهر الحج بسبب الميقات المكاني، وهو وقوف عرفات. وقوف عرفات يفرض على جميع دول العالم ان تلتزم في عيد الاضحى برؤية المملكة العربية السعودية، لان عيد الاضحى في العالم الاسلامي كله لابد ان يكون واحدا اجبارا، لان الوقوف بعرفات له مكان واحد بصرف النظر عن رؤيتنا للهلال وعدم رؤيتنا للهلال. فلو نظرت الى هذه الحقيقة الذي اريد ان اوضحها، انك لو رأيت هلال رمضان، هلال ذو الحجة في ليلة واحد من ذو الحجة في مصر هنا مختلفا عن رؤية السعودية له، ماذا تفعل؟ اردت ان تصوم يوم عرفة، انت لم تحج، وصوم يوم عرفة اعظم سنة في الصيام لغير الحاج. اردت ان تصوم يوم عرفة، تصوم يوم عرفة الذي رأيت هلاله بعينك، ولا تصوم يوم عرفة يوم وقوف الناس بعرفة؟ لو صمت يوم وقوف الناس بعرفة انت رأيت الهلال قبل السعودية بيوم، رأيته بعينك هلال ذو الحجة، فاصبح يوم عرفة هنا يوم التاسع هو يوم الثامن في السعودية. فأنت الآن تصوم على رؤيتك اليقينية إن يوم عرفة عندك أصبح يوم الثامن في السعودية، ولا تصوم يوم عرفة الذي في السعودية مع وقوف الحجاج بعرفة الذي يساوي عندك يوم عشرة؟ تصوم يوم عرفة الذي مع الحجاج. إذن مسألة توحيد الرؤية لابد أن يفهم منه أن المذهب الأول لكل بلد رؤية، والمذهب الثاني لجميع المسلمين رؤية واحدة، وإن كنت أميل إلى المذهب الأول إلى الآن، لأن قضية توحيد الأمة على عيد واحد أو يوم عيد واحد أو صيام واحد قضية نظرية. بمعنى إيه؟ الفرق الزمني في العالم، فروق التوقيت يمكن أن تزيد عن 6 ساعات إلى 7 إلى 8 في أطراف الأرض. ففي كل الأحوال هناك في العالم الإسلامي أو في العالم غير الإسلامي في مسلمين الأرض من يصوم ونحن نائمون، ويفطر ونحن صائمون، الليل نهار والنهار ليل. فتصبح مسألة العيد، سيأتي العيد عندنا بالنهار ويأتي العيد عندهم لما يكون عندنا ليل. فمسألة التوحيد هي مسألة في أصلها مسألة نظرية إلا في الدول المقاربة، لكن مع هذه الحقيقة تبقى حقيقة مهمة، وهي أن الأحاديث الواردة في الصيام يغلب عليها أن تكون مشيرة إلى اختلاف المطالع، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، وفي رواية فإن حال دونه قطر أو سحاب. الهلال متى يغم علينا؟ عندما يكون بيننا وبينه سحاب. هذا يعني أن الهلال موجود ولا غير موجود؟ أنه موجود، لكن حال بيننا وبينه سحاب. فعندما يحل بيننا وبينه سحاب نحن مأمورون أن نكمل شعبان 30 يوما، ولا يتصور أن ينتشر السحاب في الكرة الأرضية بكاملها ليحول بين الهلال وجميع المسلمين. لابد أن يكون السحاب حجز رؤية الهلال عن بلد أو دولة أو دول وأظهره في دول أخرى. فمن الذين يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإن غم عليكم؟ من لا يرون الهلال، لكنه لم يطلق نصا بأن الهلال سيغم على جميع الأمة. هذا مستحيل أن تكون هناك سحابة شاملة كاملة تغطي العالم، لكن متصور أن السحاب يغطي أجزاء فيكون الهلال غير ظاهر في دول وظاهر في دول أخرى. فإن قلنا باتحاد المطالع تصبح كلمة فإن غم عليكم لا معنى لها، لأنه لن يأتي يوم من الأيام يكون الهلال فيه مستورا عن جميع البشر مع وجوده. فسيرى في أي مكان من الأرض. هذه الجزئية في الحديث معطلة. المقصود أيا كان المذهب فتحديد بداية الصوم من المسائل التي ليست لأحد الأفراد، وإنما هي لولي الأمر فقط. ويبقى أن يقال أن من رأى الهلال بعيني رأسه وجب عليه أن يصوم، وليس له أن يلزم غيره بذلك، لكن له أن يخبر غيره بذلك. يعني رؤيتك ليست ملزمة للغير، لكنها ملزمة لك. إذا رأيت الهلال بعين رأسك أنت تصوم، وهذا يندر أن يقع، لأننا نجلس دائما بجوار المذياع أو التلفزيون ننتظر رؤية ولا نخرج لترائي الهلال. ونجيب عن الأسئلة، وسوف يكمل المصنف حديثه وسوف يحدثنا عن قضية أخرى جديدة في المرة القادمة إن شاء الله، وهي الرضاع وما يتعلق به من الأحكام، وهذا أيضا من المشاكل المتكررة في الزواج، من المشاكل المتكررة في الزواج، لأن مسألة الرضاع يترتب عليها أحكام قبل الزواج بالمنع والإباحة، ويترتب عليها أحكام بعد اكتشاف الرضاعة لاثنين متزوجين. يعني فجأة بعد 15 سنة من الزواج يمكن ان تقوم ادلة قاطعة لان الرضاعة قائمة بين زوجين، بعد وجود ذرية وابناء، فتتحول المرأة بدون طلاق بعد ثبوت هذا الرضاع ثبوتا قطعيا الى اخت، ولا تحتاج الى طلاق وتتحول الى اخت مباشرة، وتأخذ احكام الاخت في الرضاعة بعد ان كانت تأخذ احكام الزوجة، اذا ثبت هذا على ما سيأتي بيانه وتفصيله ان شاء الله. الاسئلة، السؤال الاول، هل يجوز تشييع جنائز غير المسلمين وما معنى قول الله تعالى ولا تقم على قبره؟ جنائز غير المسلمين يجوز السير خلفها للعبرة والعظة اذا كان التشييع سيرا على الاقدام، اما اذا كان ركوبا بالسيارات فلا فائدة حقيقية في تشييع مثل هذه الجنازة، لان هذا التشييع بدون دعاء ولا استغفار ولا شيء. فتشييع العبرة والعظة اذا كانت الجنازة سيرا على الاقدام يجوز ان تمشي في جنازة غير المسلم لاجل هذا الغرض الشرعي. واما قول الله عز وجل لا تقم على قبره، فهذا نزل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين بعد ان مات، فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال رسول الله كيف تصلي عليه وقد قال ما قال، فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ونزلت الآية بعد صلاته صلى الله عليه وسلم عليه تنهاه عن الصلاة على من مات من المنافقين، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس منعا لسائر الأمة. مشكلة يشكو منها الكثير من الشباب العاشر يريدون دورة علمية لدراسة الفقه أو العقيدة أو السيرة بشكل منتظم، وقد وعدنا بهذا منذ 7 أشهر ولا زال الحال بلا تقدم، وإلا فنريد من يشرح لنا أحد هذه الفروع، وجزاكم الله خيرا على أن تكون بالمغرب العشاء، إن شاء الله تناقش في مجلس الإدارة ولعلها تيسر بمشيئة الله. سأل يقول عندي مزرعة ألبان أبيع منها يوميا بمبلغ 500 جنيه، انفق من هذا المبلغ على اكل الماشية واجرة العمال، هل هذا المبلغ عليه زكاة مع انني اخرج زكاة في نهاية السنة في رمضان على الماشية الموجودة؟ الزكاة في مثل هذه الصورة هي زكاة عروض تجارة، ولا تحسب الزكاة على الماشية ما دامت غير معدة للبيع، فاذا كان ما يخرج منها إذا كان ما يخرج من هذه الماشية يباع وينفق ولا يتبقى منه شيء في نهاية العام فليس على هذا المال زكاة، الزكاة على المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول واستقر فيه الملك. لكن إذا كانت هذه الماشية الموجودة عندك على هذا النحو أنت تمتلكها وليست معدة للبيع فهي تخرج من زكاة عروض التجارة الى زكاة الماشية، فتخرج عنها سنويا زكاة الماشية وليس على الاموال المتولدة شيء ما دامت لا يتوفر منها شيء يدخر ويحول عليه الحول ويبلغ النصاب. هل الافضل ان يصلي المسلم تحية المسجد اولا او يسلم على اخيه المسلم اذا التقى وجهه بوجهه وذلك عند دخول المسجد؟ تحية المسجد تصلى قبل ان يجلس سواء سلم على غيره او لم يسلم، لكن لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، فاذا جلس لا يصلح ان يقوم لصلاتها بعد ذلك وهي سنة. اذا دخل المسلم المسجد اثناء مجلس علم هل يجلس اليه مباشرة ام يصلي تحية المسجد اولا ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينضم الى مجلس العلم كما يفعل في صلاة الجمعة اثناء الخطبة اذا دخل اثناء الخطبة؟ مواصفات الخلوة الشرعية، الخلوة الشرعية مكان لا يراك فيه احد من البشر ولا يسمعك فيه احد من البشر لو تكلمت مع المرأة التي تخلو بها، يعني تنعدم فيه الرؤية والسماع، فإذا انعدمت الرؤية والسماع فهي خلوة. رجل كان يضع مالا في بنك ربا ويريد أن يتوب ويأخذ ماله من البنك، هل يأخذ الفوائد الربوية ويتصدق بها أم يتركها؟ إذا تاب يأخذ رأس ماله فقط، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لأن هذه أرباح غير شرعية فلا يأخذها. متى يصلي الإنسان القصر وليرتبط بالمسافة، ومتى يجمع، وتجوز صلاة الفريضة في السيارة، وأين يصلي القصر، هل في بدء السفر أم أين؟ متى يصلي القصر وكيف يجمع؟ صلاة القصر هي قصر الصلاة ربعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين المسافر فيما يطلق عليه في العرف سفر. فإذا سألنا أين فلان قالوا مسافر أو سافر إلى كذا فهو مسافر، فما أطلق العرف والعادة فيه أنه سفر يسمى صاحبه مسافرا، فيصلي الصلاة الربعية ركعتين إذا كان منفردا أو إماما، لكن إذا كان مأموما فإنه يتبع الإمام ولو كان مسافرا، يعني لا يترك الإمام أثناء الصلاة. وقصر الصلاة سنة مؤكدة أو واجب عند بعض أهل العلم، لكن جمع بين صلاتين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا أو المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا هذه رخصة تؤتى وتترك بحسب الحاجة إليه، يعني لا يواظب على الجمع كما يواظب على القصر. والقصر يصلى بعد خروجك من البلد الذي تقيم فيه وانفصالك عن مبانيه، فإذا خرجت وانفصلت عن مبانيه فأنت تصلي القصر. ولو كان لك بيتان تقيم في أحدهما وتستريح في الآخر بعض الأيام فأنت تتم الصلاة في المكانين كالمتزوج بامرأتين في مدينتين. ولو كان لك عدة أماكن كبيت العائلة والبيت الخاص وكل في موقع ثم بيت ثالث واستراحة في مكان العمل وأنت تقيم في الجميع في أوقات مختلفة فأنت تتم الصلاة في كل هذه الأماكن، ولا تقصر إلا في مكان ليس لك فيه أهل ولا بيت، ليس لك فيه أهل ولا بيت. ويجوز صلاة الفريضة في السيارة ضرورة إذا كان هناك ضرورة، إذا خشيت أن يخرج وقت الصلاة قبل أن تصل فأنت تصلي الفريضة في السيارة وأنت جالس في أي اتجاه تتجه إليه السيارة، ولا حرج في ذلك، تصلي بوضوء أو بتيمم حسب المتيسر. صاحب شركة يمنع العمال عمال الشركة جميعا من إطلاق اللحية لمصلحة الشركة وخوفا على مصالحه، فماذا نعمل معه؟ يعني نطلق اللحية ويصبح السؤال الجديد فماذا يعمل معكم وليس ماذا نعمل معه. تطلق اللحية فيطلقك صاحب العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعرض علي فرصة عمل في بنك بوظيفة سائق خاص لمدير البنك، هل دخلي حلال ام حرام؟ سبق التنبيه على هذه الفتوى، قد اصدرت دار الافتاء المصرية قديما فتوى لرجل يعمل حارسا ليليا خارج البنك ويسأل هل يجوز ان يحرس البنك من خارجه مع انه لا يدخل من الباب ليلا ام لا، فصدرت فتوى من دار الافتاء تحرم عليه العمل في حراسة البنك الربوي الليلية. وكان دليل هذه الفتوى هو قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قالوا لولا حراسة البنك الربوي ما أقام على الربا، لأن الربا يحتاج إلى كاتب وإلى حارس وإلى منفذ وإلى ضامن وإلى أوراق وإلى مستندات وإلى أشياء كثيرة حتى يتم الربا ويقوم، يعني هو من الحرام الذي لا يقع إلا بالتعاون. هناك حرام يقع بدون تعاون وحرام يقع بالتعاون، فالربا حرام يقع بالتعاون والزنا حرام يقع بالتعاون، لكن ترك الصلاة حرام يقع بدون تعاون، ترك الصلاة يتركها بدون ان يعينه احد على الترك، يعني لا يحتاج الى معونة. لكن من يريد ان يرابي لابد ان يحتاج الى من يأخذ منه الربا، فهذا تعاون، لا يستطيع احد ان يرابي مع نفسه ولكن يرابي مع غيره، ويحتاج الى من يكتب له الربا، ويحتاج الى من يشهد عليه، والى من يحصل له الاقساط الربوية، والى من يقيم العقوبة على من يتأخر في سداد الربا ومستحقاته. فهذه من المحرمات التي لا تقع إلا بالتعاون بين الناس، من أجل ذلك فهي محرمة على فاعلها وعلى من تعاون عليها. والأخ السائل صاحب السؤال الأخير يمكن أن يقابلني بعد الصلاة لعله يجد مخرجا لمشكلته إن شاء الله. جزاكم الله خير. نجيب على الأسئلة. امرأة سافرت مع زوجها إلى العمرة، ستبدأ بالمدينة، وقد حاضت المرأة في نهاية المدة المحددة للإقامة بالمدينة والإحرام من أبيار علي، فماذا تعمل لكي تؤدي العمرة؟ المسألة سهلة. الحائط تفعل ما يفعله الناس في عمرتهم وحجهم سوى الطواف بالبيت، لا تطوف بالبيت، فيتحرم مع المحرمين والمحرمات من الميقات، وتلبي بالعمرة وتسافر إلى مكة وتفعل الأشياء الأخرى سوى الطواف والصلاة، أو تجلس بإحرامها تنتظر انقضاء الحيض، فإذا انقضى الحيض اعتمرت. والعمرة بفضل الله يعني تحتاج تقريبا إلى من ساعة إلى ساعة ونصف، العمرة في عدم وجود الزحام يعني فترة قصيرة جدا، تحتاج إلى ساعة أو ساعة ونصف في مكة، أن العمرة بتنتهي المناسك فيها مباشرة في داخل الحرم، فيتجلس إلى انقضاء الحيض أو تفعل ما تستطيع سوى الطواف والصلاة كالسعي والأذكار والأدعية، لكن تؤخر الطواف إلى أن تطهر. إذا أراد أحد أن يعتمر لأمه بعد أن اعتمر لنفسه وهو بمكة، فمن أين الإحرام؟ إحرام العمرة من الحل، الحل يعني الخروج خارج مكة من أي جهة من الجهات، خارج مكة ومنى ومزدلفة. الناس تخرج إلى التنعيم، لكن ليس هو المكان الوحيد، لكن المكان الأيسر. لكن أي مكان خارج مكة ومنى ومزدلفة، سواء خرجوا إلى عرفات فهي من الحل، أو إلى أي جهة من الجهات خارج مكة، يحرم من يريد أن يعتمر، فإحرامه من الحل. بماذا نجيب قوما قالوا إن الدار إذا سادها حكم كتاب الله فهي دار إسلام، وإن كان ما بها يهود ونصارى، وإن عليها حكمهم بغير كتاب الله فهي دار الكفر ولو كان ما بها مسلمون، وقالوا إن مجهول الحال تابع للدار التي يعيش فيها؟ هذا الكلام يدل على جهل قائله، لأن الفقهاء يفرقون بين دار الإسلام ودار الكفر بشعائر الإسلام الظاهرة، وهي الأذان والصلاة. فشعائر الإسلام الظاهرة هي التي كان يفرق بها الصحابة في الغزوات والسرايا بين دار الإسلام ودار الكفر. كان قائد السرية يخرج فيؤمر أن يستمع إلى الأذان في البلد الذي يريد أن يفتحه، فإن سمع أذانا يكف عن القتال، مجرد سمع الأذان تصبح علامة على أنها دار إسلام. لكن مسألة مخالفة الشريعة أو عدم تطبيق بعض أحكامها أو حتى معظم أحكامها ليس هو العلامة الوحيدة التي يفرق بها بين دار الإسلام ودار الكفر، لكن بالشعارات الظاهرة، لأنه التفريق هذا والتسمية هذه كان مقصودها عند العلماء، علماء الأمة، أن يفرقوا بين البلد الذي يمكن أن يدخله المسلمون فاتحين ويقاتلون أهله ويدعونهم للإسلام، وبين البلد الذي هو دار إسلام فلا يجوز أن يدخلوه فاتحين لأنه مفتوح. فمن فهم هذا عارف هذا الفرق بسهولة، لأنه مثلا كيف يتصور أن يأتي مسلمون من أي دولة من العالم ليفتحوا مصر وهي مفتوحة؟ لأن كان هذا التفريق مقصوده تفريق لأجل تحديد مسارات الجهاد في سبيل الله، وليس تفريق لأجل تعريف أحكام الناس في داخل المجتمع. ولكن كان يفرق بين دار الإسلام ودار الكفر في أمرين، في أمر الهجرة وفي الأمر الآخر وهو الجهاد. فالدار التي يحكم عليها بانها دار كفر تحتاج الى فتح اسلامي، والدار التي يحكم لها بانها دار اسلام هي مفتوحة فلا تحتاج الى جهاد ولا الى سرايا تدخلها من المجاهدين. وكذلك الهجرة، المسلم لا يقيم اختيارا في دار الكفر مع استضعافه وعدم تمكينه من اقامة الدين. فمن يرى ان هذه الديار ديار كفر يهاجر يتركها ويبحث عن ديار اسلام، بس لابد ان يتأكد من الديار التي يذهب اليها انها ديار اسلام، والا سيقع في نفس ما وقع فيه الان. لقد سمعنا كثيرا عن الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ اسامة بن لادن، وهل ما نسمعه عنهما صحيح؟ واذا كان لا فما هو صحيح؟ الشريعة تنهى المسلم عن السؤال عما لا يعنيه، والسؤال عما لا يعني يدخل فيه اشياء كثيرة، لانك انت يعني انت كمسلم مأمور ان تأخذ الدين من مصادره، لكن الكلام اللي في وسائل الاعلام عن اشخاص لا قيمة له سواء كان حقا او باطلا، فلا اعتدال عالم او داعية سينفر الدعوة برجل واحد، ولا انحرافه او ضلاله سيضر الدعوة وهو رجل. لكن الاعلام احيانا ينجح في شد الانتباه بعيدا عن المطلوب، وهذه طريقة اللصوص. اللص يأتي معاه باثنين او ثلاثة او اربعة، واحد يشغلك يا استاذ تعرف العنوان ده فين، ويفضل يكلمك لحد ما نص تاني ياخد اللي معاه. فالاعلام للأسف بيشد الانظار بعيدا عن المطلوب. يعني قضيتنا الان اصلاح البيوت واصلاح الدعوة في الداخل والاستعداد للخطر الخارجي من اليهود، فتنصرف الانظار حيث يشاء الاعلام. يعني الاعلام يرسم لنا طريقة التفكير وطريقة الحوار وطريقة المناقشة. ان شاء ان نتكلم في الكرة تكلمنا في الكرة، وان شاء ان نتكلم في حكم الختان تكلمنا في الختان، وان شاء ان نتكلم في شيء اخر تكلمنا فيه. يحددون لنا مسار التفكير وهذا في غاية الخطورة. لكن اولويات المسلم لابد ان تكون واضحة، لا يرسمها لك الاعلام بانه يشدك في اتجاه الكلام على فلان او فلان او الا لندن او غيرها، ولكن انت تفهم من اصول هذا الدين ان القرآن يرتب منهج الدعوة بقوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين. فاصلاح المجتمع من داخله هو الهدف الاول، قيام الدعوة في داخل هذا المجتمع هو الهدف الاول، اقامة الاسلام في داخل بيوت هذا المجتمع هو الهدف الاول. لكن لما يكون مجتمعنا بهذه الصورة من الخلل والفساد وننتقل الى اخر اطراف الارض لنتحدث عن واحد مهاجر او واحد مسافر او واحد يتكلم عن الاعلام، كلام ليس له قيمة. رجل قال لام زوجته حلف بالطلاق، يعني بنى عليه الطلاق، انه لا يدخل بيتها بعد ذلك، ولم يقصد الطلاق بسبب انها قالت له زوجتك لم تذهب معك، وكانت زوجته في البيت ونزلت معه ولم تسمع كلام امها، فهل يحسب هذا طلاق وما الحكم، وهل يدخل بيت ام زوجتي ام لا بسبب هذا القول؟ الحقيقة انا مش فاهم، لانه الزوج لما يخطئ في التصرف يتوه اللي بيسأله، يعني هو تايه ويتوه اللي بيسأله. يعني حماته بتقرر اخذت قرارا بان زوجته التي هي ابنتها لن تذهب معه الى البيت، لن تعود الى البيت، والزوجة التي هي البنت يعني في غاية الادب والاحترام عادت معه الى البيت فاطاعته وخالفت امها، فكانت موافقة للشرع، الشرع يقدم طاعة الزوج، ومع ذلك كافأها بان حلف عليها بالطلاق. يعني احنا نحترم الزوجة ونحييها، لكن لا نحترم صاحب السؤال ان كان هو الزوج، لانه هي اطاعته وذهبت الى بيتها معه ونفذت امر الله، هو طلب انها تعود وامها اتخذت قرار بانها لن تعود، فيعاقب الام المخطئة حماته في شخص ابنتها بانه يهددها بانه سيطلق ابنتها الزوجة الطائعة التي ليس فيها نشوز تطلق لأدى أن أمها قد أخطأت. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. عليه أن يتوب إلى الله لأنه حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وأن يطعم 10 مساكين كفارة يمين، وأن يعلم أنه على خطأ عظيم، وأنه قابل إحسان زوجته بالإساءة وكانت هي الأكثر تعقلا فيما فعلت. يسأل عن الانترنت، الحقيقة الاخوة يعني ما بيكتبوش السؤال واضح، فهل استخدام مثل هذه الشبكة مع العلم بما نسمع عنها حلال؟ ثم سمعنا من محترفي شبكات الانترنت، عن محترف شبكات الانترنت، فهل يحق لنا كمسلمين ان يكون لنا مثل هذه الخبرة نفع للمسلمين فلا يوجد مثل هؤلاء من المسلمين؟ الحقيقة يا اخوانا اللي يكتب سؤال يجتهد في توضيح ما يريد. استعمال شبكة الانترنت حلال، الاشتراك فيها حلال، لكن كون السائل يتمنى ان يكون لنا مثل هؤلاء، هي مشكلتنا ليست في تملك شبكة الانترنت، ولا تعتقد ان نصر الاسلام سيكون من خلال الانترنت والأجهزة الكهربائية الحديثة، ولكن أن تكون لنا عقيدة نحب بها إسلامنا أكثر مما نحب الدنيا وما فيها، أن تكون الدعوة إلى الله ونصر هذا الدين هو هدفنا الذي يشغلنا ونفكر فيه ونسعى إليه ونجتهد في تحصيله، لكن لن ننتصر بالأجهزة وإن كانت وسيلة مشروعة، لكننا سننتصر بما في قلوبنا من الإيمان، لأن الأجهزة القرآن تحدث عنها في إقامة الدولة المسلمة والانتصار على العداء والتمكين في الأرض، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد قال انه للذين امنوا وعملوا الصالحات انه سيستخلفهم في الارض، يجعلهم خلفاء الارض ويقيم لهم دولة قوية، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لم يقل ان هذا طريقه فقط الوحيد الاجهزة، والا فنحن كمسلمين امتلكنا اكثر مما امتلكه الغرب وضيعناه. لما تفكك الاتحاد السوفيتي ظهر طابور من العلماء المسلمين، علماء الذرة، من اثر التفكك في الدول جمهورية اسيا الوسطى الاسلامية، لكن هذا الطابور لم ننتفع منه بشيء، لانه اسلام هش ما عندهم وما عندنا، ليس هناك علاقة قوية، علاقة الاسلام هناك حواجز كثيرة، قوميات اقيمت وعراقيل وجهل بحقيقة الاسلام وموانع كثيرة حالت بيننا وبين هؤلاء، والا فالمسلم سهل جدا ان يقيم الاسلام ويقيم بعده ما يشاء. ومعلوم لا يخفى ان علماء تقدم الحضارة الان في امريكا وفي غيرها الاصل فيهم انهم عرب بصفة عامة ومصريون بصفة خاصة، دكتور فاروق الباز وغيره، يعني عناصر مسلمة هي التي اقامت هذه الحضارات لانها لم تجد فرصتها في بلدها. ما حكم الدين في اداء الفرائض عن احد الوالدين وخاصة الام، وذلك اما لكبر سنها او لعدم تكملتها الايام الصيام التي فاتتها وقت محيضها في حياتها واوصت به اولادها؟ الميت تؤدى عنه العبادات ما عدا الصلاة، لكن اذا كانت على قيد الحياة لا تؤدى عنها العبادات، وانما تطعم عن كل يوم مسكين عن الايام التي افطرتها في الحيض وعجزت عن قضائها او الايام التي افطرها لها، لكن لا تؤدى عن عبادات في حياته الا الحج، فانه يمكن ان يؤدى في الحياة. هل الركعتين قبل الجلوس في المسجد سنة ام واجب، وما حكمها في الزاوية؟ الركعتين سنة تحية المسجد. متوسط الدخل يريد ان يعرف مكونات وجبة اطعام المسكين في كفارة اليمين. الواجبة وجبة واحدة لـ10 مساكين في الكفارة، يعرفها صاحب السؤال أكثر من غيره، لأنه هو الذي يأكل ويعرف بأي شيء يتغذى كل يوم. نفس الغداء اللي بيتغدى كل يوم يطعم من جنسه 10 وجبة واحدة. دعاء حفظ 4 ركعات ب4 سور ياسين والسجدة والدخان، هل يصلي 4 ركعات مجتمعين أو ركعتين؟ لا يوجد هذا الدعاء ولا هذه السنة، لا توجد سنة بهذا الوصف، ياسين والسجدة والدخان والملك في 4 ركعات مجتمعين أو متفرقين هذا غير موجود. حتى صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف على الراجح. إذا كان أحد أفراد الأسرة نائما هل يجب إيقاظه للصلاة؟ نعم نعم يجب إيقاظه للصلاة حتى لو كان مريض. الصلاة كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المحلول السكري في الصيام إذا كان الأطباء يقولون هذا فهو من المفطرات، فعليه أن يطعم مسكينا عن أيام الفريضة عن كل يوم وجبة واحدة إذا كانت المسألة مستمرة، ولا يمكن الصيام إلا باستعمال هذا المحلول السكري. هل يجوز تأجيل الحمل حتى أستطيع أن أذاكر لأولادي حتى لا أحتاج للدروس الخصوصية، وتأجيله حتى يتأثر أداء فريضة الحج أو أداء العمرة؟ الحمل كما قلنا ينقسم تنظيمه أو تأجيله إلى قسمين، دافع اقتصادي هو الخوف من الفقر وهذا تحرمه الشريعة، ودافع صحي المحافظة على صحة الأم أو الجنين أو الرضيع وهذا تبيحه الشريعة بقدر الضرورة، لكن لا يكون الدافع دافع اقتصادي. طالبة في الصف الثاني الإعدادي لا تستطيع الصلاة في وقت الظهر في المدرسة، هل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر مع العودة بعد العودة؟ الأصل أنها لا تجمع إلا لضرورة، لكن أظن أنها يمكن أن تدرك العصر إذا الظهر إذا عادت إلى البيت، فإذا عجزت عن هذا تجتهد في تأدية الصلاة في المدرسة في مكان مستتر، إذا لم يوجد ماء تتيمم، وإذا وجد ماء تتوضأ ولو في دورة المياه. تزوجت امرأة زواجا عرفيا بشاهدين فقط وبدون ولي، هذا ليس زواجا عرفيا، هذا يسمى زواج السر، زواج سري. الزواج العرفي غير الزواج السري. الزواج العرفي زواج معلن فيه ولي وشهود والمكان مليء بالبشر والمدعوين وكل الناس تعلم به، لكنه غير مسجل في قسيمة المأذون، هذا يسمى زواج عرفي وهو صحيح، إلا أنه يضيع الحقوق التي بين الزوجين النسب والمال. لكن الزواج السري اللي يخلو من هذه الأشياء وبدون ولي عن جهل وعدم علم، وحدث بيني وبين زوجتي أشياء لكنني لم أطأها، وبعد ان علمت بضروره وجود الولي انفصلنا، خاصه انها ظهرت لي في الناحيه الاخلاقيه بصوره لا استريح للزواج منها، خاصه وانا متزوج من امراه اخرى. ما راي الدين والشريعه في هذا الذي حدث؟ هذا الذي حدث يوجب التوبه الى الله والاكثار من الاستغفار واخبار الشاهدين بفساد هذا العقد، وإذا كان هناك اتفاق على مؤخر 1000 جنيه تدفع 1000 جنيه يعني احتياطا، ويمكن أن تدفعها عن طريق الشهود، تدفعها عن طريق الشهود، إذا كنت تثق في الشهود تدفع، لكن قضية المال قضية سهلة، القضية السيئة أنك تفعل هذا الشيء عن جهل ثم تقول أنك فعلته عن جهل، تتوب وتستغفر. حكم الشرع في التأمين على السيارات، اختيارا لا يجوز، اضطرارا يجوز، وإن كان الاضطرار ليس له حكم، لأن الاضطرار كالمكره، والمكره لا يقال في حقه يجوز أو لا يجوز. حكم الشرع في حفظ النساء للذهب في صورة حفظ للمال وليس للزينة تجب فيه الزكاة بلا خلاف. حكم الشرع في مشروعات التكافل التي تقوم بها الهيئات والنقابات ويحصل الفرض فيها على أضعاف أضعاف المبالغ المدفوعة. المشروعات التكافل معظمها تقريبا مشروعات وهمية، يعني تسمى تكافل لكنها في الحقيقة ليست تكافلا، لأن التكافل يعني التعاون خصوصا مع العاجز عن شراء شيء معين أو بناء شيء معين، يعني نعينه عن طريق القرض الحسن أو عن طريق الهبة أو المنحة. لكن إذا تحول التكافل إلى استثمار مقنع وابتزاز للأموال خصوصا لو دخلت فيه البنوك الربوية بنسب مئوية ولو قليلة فهذا لا يسمى في نظر الشرع تكافلا. التكافل أن تعطي وتنتظر الأجر من الله، سواء كان هذا من طريق القرض الحسن، من طريق جمعية كجمعيات الموظفين وأنت لا تحتاج إليه لكنك تتعاون مع غيرك مساعدة له وتتسلم في آخر الأسماء مثلا، أو طريق الهبة والهدية والمنحة والعطاء، هذا الذي يسمى التكافل في نظر الإسلام. أما وجود فوائد ربوية ولو قليلة ووجود أرباح استثمارية في صورة مقنعة فهذا لا يسمى تكافلا وإن سماه الناس بغير اسمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا ونجيب عن الأسئلة. سأل يسأل عن موقف الشريعة من قتل الحشرات عندما يجدها المسلم في بيته أو في المسجد، وهل هناك أنواع يحرم قتلها؟ نعم، الجواب أن الحشرات المأذون بقتلها أو الأشياء المأذون بقتلها على نوعين. شيء مأذون بقتله دائما بدون قيود كما وردت به السنن والآثار، الحدأة والغراب والعقرب والحية أو الثعبان والكلب العقور، فهذه تقتل على أي وضع، يعني ليس هناك مانع شرعي من قتلها، يعني لا يعني هذا وجوب قتلها ومطاردتها، ولكن يعني الإذن بقتلها عندما تحتاج إلى قتلها. الغراب والحدأ والعقرب والحية أو الثعبان والكلب العقور، هذه تقتل عند الحاجة إلى قتلها مطلقا. لكن هناك أشياء منهي عن قتلها وقد يحتاج إلى قتلها إذا أحدثت ضررا، فإذا وقع منها الضرر قتلت. وهذه الأشياء منها ما هو منصوص ومنها ما هو مقيس على المنصوص. هناك نهي عن قتل الهدهد والنمل والنحل وأشياء من هذا القبيل، لكن هذه الأشياء إذا انقلب أثرها بالضرر الذي لا يمكن دفعه إلا بالقتل، ولاحظ هذه العبارة فإنها مهمة، لا يمكن دفعه يعني منع الضرر إلا بالقتل، يعني لو وجدنا وسيلة أخرى لمنع ضرر المخلوقات الغير مأذون بقتلها بغير القتل لا يجوز أن نقتل. لكن يقال الضرر الذي لا يمكن منعه ودفعه إلا بالقتل تقتل، كالنمل كما أفتى بذلك العلماء وغيره. يمكن أن تتصور هذا مثلا في القطط عندما تتحول إلى قطط مفترسة أو عقورة، أو تبدأ في إحداث أضرار مثلا بالبيوت كأكل الدجاج وغيره، أو تظهر فيها صفة الخيانة في الاعتداء على هذه الأشياء أو شيء من هذا القبيل. الدفع في هذه الحالة يمكن أن يكون بالتخلص منها بإخراجها من البيت بدون قتل، أو بإبعادها عن البيت أو المكان بدون قتل، ويمكن ألا يندفع إلا بالقتل. فيقال اللجوء إلى قتل هذه المخلوقات أو الحيوانات عند الضرورة إذا أحدثت ضررا لابد أن يكون مشروطا بأنه ليس هناك وسيلة أخرى لدفعها إلا بالقتل. وفي كل الأحوال المأذون بقتله والمنهي عن قتله والمأذون بقتله لأنه أحدث ضررا لا يندفع إلا بالقتل، كل ما يقتل لا يجوز أن يقتل باستخدام النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالنهي عن استعمال النار نهي مطلق، لكن يستعمل شيء آخر غير الحرب يعني لا تحرق، لا تقتل بطريق الحرق. سأل يقول سمعنا انه يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلينطبق ذلك على الأدعية المأخوذة من القرآن، هل يحرم الدعاء بها في الركوع والسجود؟ هذا لا ينطبق، لان الدعاء يجوز ان يكون بنص القرآن، آيات قرآنية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيات المشابهة أو الأحاديث كذلك المشابهة. لكن النهي عن قراءة القرآن ساجدا وراكعا هذا ثابت في السنة، والمقصود منه أن الركوع والسجود ليس محلا لقراءة القرآن التعبدية، يعني لا تقرأ سورة أو آيات تتقرب بها إلى الله في الركوع والسجود. لكن الدعاء لا يدخل في هذا النهي من حيث كونه دعاء. سؤال عن إزالة ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة، خاصة إذا كان كثيفا. هذا السؤال أجيب عنه كثيرا. المرأة وكذلك الرجل منهية عن نتف أو إزالة شعر وجهها، لما ثبت في السنة الصحيحة من لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة إلى آخره، والواشرة والمستوشرة، يعني في الأسنان أو في إزالة شعر الوجه أو في غير ذلك. هذا هو الأصل العام، لكن في حالات محدودة لضرورات شرعية يمكن أن يقع للمرأة شذوذ في الشكل يجعلها كالرجل، كأن ينبت لها شارب أو ينبت لها لحية، في حالات خاصة يرخص للمرأة أن تزيل هذا الشعر إذا كان هناك ضرورة، لأنها أصبحت في هيئة مشبهة فيها بالرجال. لكن الأصل أنه يحرم عليها أن تزيل شيئا من شعر وجهها، لما ثبت من اللعن في ذلك والنهي عن ذلك، إلا لحالات الضرورة التي ذكرناها، كأن تكون شاذة عن غيرها من النساء. لكن إذا كانت تشترك مع غيرها من النساء في هذه الصفة فلا تزيل شيئا، إن كانت شاذة عن غيرها من النساء تزيل هذا الشذوذ الذي يجعلها كالرجل. سأل يسأل عن الحكم في صباغة الشعر للرجل بلون غير اللون الأسود وصباغته للمرأة بغرض الزينة. الثابت في صباغة الشعر استعمال الحناء، استعمال الحناء، أن يستعمل الرجل وكذلك المرأة الحناء في صبغ الشعر، فإذا فعل ذلك فهذا جائز، لكن لا يستخدم الأشياء الأخرى التي لم يرخص بها الشرع، والمرأة على وجه الأخص لا تستعمل هذه الأشياء المغيرة لشكل خلقتها، خاصة إذا لم تكن متزوجة. سأل يقول بعض العلماء إن العمل في مصلحة الضرائب غير جائز كالعمل في البنوك الربوية، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هناك بين فرق بين العمل الذي أصله حرام كالبنوك الربوية والعمل الذي وقع فيه انحراف وظلم، فيكون الحرام فيه متعلق بالظلم وليس بأصل العمل. يعني إذا كان مأمور الضرائب يظلم الناس ويجافي الحقيقة ويخالف الواقع ولا يراعي الأوضاع الاجتماعية للناس واحتياجات الأسر والبيوت من النفقة ونحوها، أو يزيد عليهم أو يظلمهم بأي صورة من صور الظلم، فالظلم هو الذي حرام وليس مجرد العمل. لكن البنوك الربوية العمل فيها ربا سواء كان قليل أو كثير فكله حرام، ففرق بين الشيء الذي أصله حرام والشيء الذي تولد عليه الحرام. يعني السرقة حرام في القليل والكثير، لكن عندما تبيع أو تشتري إذا لم تغش المشتري في الثمن، لأنه يجهل الثمن، فالبيع حلال. لو زدت عليه في الثمن لأنه يجهل أسعار السوق فهذه الزيادة محرمة. إذا لا يقال أن البيع هو اللي حرام، ولكن الزيادة التي طرأت باستغلال جهله بأسعار السوق هي المحرمة، فلا يقاس هذا على هذا. شاب ملتزم في عائلته مرض وراثي، تقدم لخطبة فتاة هل يقبلون هذا الزواج مع العلم أن هذا المرض ظهر في أبناء إخوتي أم يرفضون هذا الشاب؟ الإخوة الأفاضل، مسألة اختيار الزوج الشريعة وضعت لها قيدا عاما وتركت باقي التفاصيل للزوجة وأهلها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن الشريعة لا تفرض قبول كل خاطب، يعني قد يكون عنده من الدين والخلق لكن هناك موانع أخرى، ومع ذلك الشريعة فقط تراعي الدين والخلق لكنها لا تفرض تزويج الفقير ولا تفرض تزويج الغني ولا تزويج المريض ولا تزويج الصحيح ولا تفرض اي قيود شرعية عند الاختيار سوى مراعاة جانب الدين الذي هو الاصل. لكن الاسرة بعد ذلك تنظر في مصلحتها ومصلحة ابنتها المستقبلية والحاضرة وتقرر ما ترى. فهذه المسألة هي من باب المشورة وليس من باب الفتوى، لان الشرع ليس عنده ما يقوله في مسألة القبول والرد في حق الرجل او الخاطب الا مراعاة الدين، وما وراء ذلك متروك لتقدير المرأة واهل المرأة بحسب ما يرونه مناسبا لمصلحتهم ومصلحة ابنتهم. الاخ اللي بيوجه دعوة، يعني لو اختار ورقة اصغر من هذه قليلا، يعني مع انه كاتب فيها انذار، والانذار بيكتب يعني في ورقة اكبر، يقول مش عارف قرية منشات سليمان مركز كفر الزيات محافظة غربية تدعوكم لكي تجددوا لها امر دينها لان الصحوة فيها نائمة، والا لم تلبوا الدعوة فسوف تسألكم امام الله يوم القيامة انكم لم تلبوا الدعوة. طيب، يعني الاخ الكريم يذهب الى فرع انصار السنة في طنطا ويطلب منه توفير دعاء لهذا الموقع في كفر الزيات لان اقرب مكان اليه فرع انصار السنة في طنطا، فان لم يجد بغيته فليذهب الى فرع بنها مسجد عمر بن الخطاب. سأل يقول ذهبت الى امي وانا متعب من العمل وتكلمت معها باسلوب غير لائق، يقصد من التعب، المهم في نهاية المطاف الشاهد انه حلف بالطلاق عند امه بانه لن يذهب اليها مرة اخرى. يعني هذا الطلاق يجمع بين العقوق والحماقة والحلف بغير الله والثلاثة من الكبائر، وعليه ان يستغفر ويتوب الى الله ويعود الى امه ويقبل يديها ويعتذر ويطلب منها الصفح والدعاء ويطعم 10 مساكين. سأل عن حديث ملعون من كذب على الناس ليضحكهم، لا يوجد حديث بهذا النص، لكن يوجد في الاثار ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، يعني وعيد بمن يكذب في حديثه ليضحك غيره. كان هذا هو السؤال الاخير، هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.